بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فما زلنا مع أبواب المساجد من كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان آخر باب كنا توقفنا عنده هو باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الترجمة أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله بعد باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ومناسبتها مع ما قبلها وما تعلق بأحكام المساجد. ومقصود هذه الترجمة هو حكم المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة قاصدا مكة، لأن قول البخاري عليه رحمة الله على طرق المدينة المقصود بها الطريق التي بين المدينة ومكة التي خرج منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقصد التعبد لله جل وعلا. خرج في العمرة الأولى، وخرج في عمرة القضاء، وخرج في صلح الحديبية، وخرج في فتح مكة، وخرج في حجته في حجة الوداع. فهل هذه الأماكن أو المواضع سواء كانت مساجد أو لم تكن كذلك حكمها حكم سائر المناسك التي يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك أو لأجل ذلك القصد. هذا الذي قصده الإمام البخاري عليه رحمة الله من غير ما ذكر لترجيح في هذه المسألة، بمعنى من غير أن يرجح هل الأماكن والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرع لنا أن نتقصدها بالصلاة أم لا. من الصحابة من اعتقد ذلك وكان يستحب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في صلاته فحسب، بل في صلاته وفي تعريسه وفي قضاء حوائجه وما إلى ذلك. وهذا معروف عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إلا أن جمهور الصحابة وعلى رأسهم أكابرهم وعلى رأسهم الشيخان ما كانوا يرون هذا، يعني ما كانوا يرون مشروعية تتبع الآثار، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينكر ذلك على الناس، وقال وكان يقول إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم وبناء المساجد فيها، يعني هذا ينكره عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأجل غاية ومقصد من مقاصد الشرع، ألا وهو الغلو، ألا وهو الغلو. ولهذا أي أمر يؤدي إلى هذه المفسدة، أي أمر يؤدي إلى هذه المفسدة جاء النهي عنه في الشرع، بل كان من فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنكاره إما بالقول أو بالفعل، بالفعل كما عمد إلى الشجرة المذكورة في كتاب الله جل وعلا، الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان، وبدأ الناس يتقصدون زيارتها فعمد فقطعها من جذورها درءا لهذه المفسدة، درءا لهذه المفسدة واجتثاثا لها من أصلها. هاي هذه الشجرة التي ربما أهل الجيل الأول يتقصدون الزيارة لغير معتقد بها، إنما ليروا هذه الشجرة التي تمت أو كانت شاهدة على هذا الحدث العظيم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ثم بعد ذلك يأتي أجيال بعد هذه الأجيال تتغير مقاصدهم، وهذا أول ما دخل الشرك في بني آدم كان بهذه الطريقة، كان بهذه الطريقة، كان أناس صالحون من قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا قال أهلهم إن هؤلاء لو جعلنا لهم صورا إذا رأيناها تذكرناهم وتذكرنا صالح أعمالهم، فيكون في هذا تقوية لعزائمنا وشحذا لهممنا. مقصد طيب، ولكن لما فعلوا هذا توالت الأجيال على صنيعهم، فجاء من بعدهم أقوام قالوا إن آباءنا ما صنعوا هذه الصور والتماثيل إلا لأنهم كانوا يعبدونهم من دون الله، إلا لأنهم كانوا يعبدونهم ويعظمونهم فعبدوهم من دون الله. فعبدوهم من دون الله. وانظر الآن إلى حال هذه الأمة، إلى حال هذه الأمة وهي أمة التوحيد، كيف دب إليها الشرك من هذا الباب، من باب تعظيم وتقديس الأشخاص. وتعمدت أن أقول الأشخاص ولم أصفهم بصلاح، لأن من هؤلاء من عظم وهو ليس بصالح، ومن عظم وهو من أفجر الناس، ومن عظم وهو كافر بالله جل وعلا. بنوا على قبره، بنوا على قبره مسجدا، وأصبح مزار يزار، لأنه كان فيهم في سيرة حسنة. فلما مات هذا من تعظيمهم له، بنوا على قبره مسجدا وقبة، وأصبح مزار يزار، موجود هذا في بلدنا. فالقصد أن الغلو وقع حتى في هذه الأمة، في هذا الباب، ليس في قبور هؤلاء فحسب، بل حتى في الأشجار، وحتى في الأحجار، وحتى في منابع المياه معظمة، تجدون شجرة في الخلاء في الفلات، تقف عندها تجد أنواع من الأقمشة المعلقة والشموع الموقدة، وتسأل ما هذا، يجيبوا لك هذه شجرة الأصل أن سيدي فلان ولا ما أدري نام تحتها، أو قصص في هذا الباب كثيرة. شجرة معظمة وتشد إليها الرحال، وتزار، وتقدم عندها القرابين، ويذبح عند أصلها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكذلك في منابع المياه، وكذلك في بعض المغارات، في بعض المغارات، والناس يعتقدون في منطقة في ما أدري في جبال بلاد القبائل أو غيرها، مغارة يعتقدون فيها، يقول المرأة التي لما تنجب إذا دخلت من هذه المغارة حملت بعد ذلك، يعتقدون ذلك، ويسافرون ويتحملون مشاق الوصول إليها، ويدخلونها بشق الأنفس اعتقادا في هذا. من الذي يهب لمن يشاء البنين أو البنات؟ أليس الله جل في علاه؟ بلى، هؤلاء من أمة التوحيد يعتقدون هذا، فكيف بمن كان حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بجاهلية. فلأجل هذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يتقصد قطع هذه المفسدة من بدايتها. فعمر رضي الله تعالى عنه كان على خلاف ما ذهب إليه ابنه، وإن كان ما ذهب إليه عبد الله في حقيقة أمره أمر طيب في أصله، ألا وهو تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على شدة المحبة له، ولكن لا ينبغي أن يزاد في هذا على الحد. خالف ابن عمر في هذا الباب الصحابة، كان في وضوئه يعتقد أنه يجب أن يدخل الماء إلى عينه حتى يصل الماء إلى داخل عينه، وكان يفعل ذلك حتى ذهب بصره لأجل ذلك قيل. ولم يفعل هذا سائر الصحابة، من هم أعلم وأفضل وأرفع منزل منه رضي الله تعالى عنه. لكن في حق الصحابة نتأدب معهم ونقول هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا، هذا اجتهد فأخطأ، وقول غيره من الصحابة ومذهبهم أرجح وأولى وأصح، لأن القضية دائما وأبدا تعود إلى الأصل. الأصل موافقة الدليل، الأصل موافقة الدليل. حتى الصحابة والصحابة في أقوالهم ومذاهبهم تفصيل. الصحابي إذا قال بقول أو ذهب مذهبا خالفه فيه غيره من الصحابة، كما تقول القاعدة إذا تعارضا تساقطا، يعني الأدلة، وهذا من الأدلة في أو من الأصول في مصادر التشريع، وإن كان من الأصول المختلف فيها، ألا وهو قول الصحابي، ألا وهو قول الصحابي. إذا تعارضا، يعني قول صحابي مع قول صحابي، بمعنى تعارض الدليلان تساقطا، وإذا تساقطا يرجع إلى الأصل. الترجيح ماذا؟ الترجيح ما كان موافقا للدليل ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة. مسألة أن الصحابي يرى قولا ويقول قولا بحضرة جمع من الصحابة، بحضرة جمع من الصحابة، صحابي يقول كلاما في مجمع الصحابة في خطبة يخطبها فيهم، ولم ينكر عليه أحد منهم، ولم ينكر عليه أحد منهم، هذا قد يكون قوله حجة ودليل يصار إليه. قول الصحابة من أمثال الخلفاء الراشدين الذين دل الدليل على الأخذ بقولهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وفي تخصيص آخر عليكم بالذين من بعدي، يقصد أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا فيه تفصيل، فهذا فيه تفصيل، إلا أنه ينبغي علينا دائما وأبدا في مثل هذه القضايا أن نتأدب، أن نتأدب مع أصحاب رسول الله، أن نتأدب مع أئمتنا وعلمائنا، أن نتأدب مع أئمتنا وعلمائنا، لا نشنع على أحدهم في قول نعتقد أنه خالف. ما نبدأوش نجيبوا هذه العبارات المستفزة والعبارات المجرئة كقول أحدهم الشيخ الألباني له شذوذات كثيرة، له شذوذات كثيرة. أنت تتكلم على إمام من أئمة المسلمين في هذا الزمان بهذا الأسلوب وهذه الطريقة المسقطة لمكانته في قلوب الناس، له شذوذات. بمعنى ماذا؟ بمعنى هذا لا يعول على أقواله ولا يلتفت إلى آرائه، وهذا فيه صد الناس عن سبيل الله، لأن أمثال هؤلاء العلماء لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى أحزابهم ولا إلى مذاهبهم، لأنهم ليسوا من هذا النوع أبدا. هؤلاء ما عرفوا إلا بالدعوة إلى السنة، فالتنفير منهم تنفير من السنة، وصد الناس عنها ودعوة إلى غيرها، وغير السنة هو الدعوة إلى البدع والأهواء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وبعضهم يفعل هذا تعالما، يفعل هذا تعالما، يظن أنه إذا أظهر كما يقال أظهر عضلاته في أمثال هؤلاء الأكابر ارتفع إلى منزلتهم في قلوب الناس، ولكن الله جل وعلا، وهذه القاعدة دائما نافعة صحيحة مع هؤلاء، الإنسان إذا تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، إذا تعجل حب يوصل، هؤلاء ما وصلوا إلا بعد جهد ومكابدة ليالي وسهر وأسفار وأمور كثيرة ذكرنا بعضها في بعض المناسبات في الحديث عن أمثال هؤلاء. يجي واحد ما زال يافع صغير، ما زال مثل ما يقول المصري يدوب بدأ يتطاول، يظن أن التطاول يوصله ولكن سيعاقب بنقيض قصده، لأن الله جل وعلا سينزله، وكذلك مصير هؤلاء. وانظروا من حولكم، أي إنسان تطاول على أمثال هؤلاء خلاص ذهب ذهب، وما أصبح له أثر ولا التفت إليه الناس، الناس ممن هم أتباع الحق، أما من طينته والذين على طرازه فهؤلاء حول أمثال هؤلاء يحومون، مثلهم كمثل الذباب، الذباب لا يحوم إلا على الشيء الذي رائحته منتنة أو هو في حقيقته فاسد فالشاهد يا إخوان أننا ينبغي علينا أن نتأدب أولا مع أصحاب رسول الله، لأنهم في الدرجة الأولى في هذا الباب، في باب أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الخير، ونتأدب كذلك مع أئمتنا وعلمائنا. نعود إلى الترجمة، قال: على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا كذلك تفصيل المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إما مواضع تقصد الصلاة فيها وهذا بالدليل، أو مواضع جاءت هكذا عرضا، النبي صلى الله عليه وسلم أدركه وقت صلاة فصلى في المكان الذي أدركه فيه وقت الصلاة، لم يتقصد الصلاة في ذلك المكان، إنما تقصد الصلاة في وقتها أو على وقتها. وأنتم تعلمون الأسفار في أيامه ليست كأيامنا، السفر من المدينة إلى مكة كان يأخذ أيام وأيام حتى يصل المسافر هذه، يقطع المسافر هذه المسافة كلها، أما في أيامنا هي سويعات فمن الأماكن التي تقصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها لما وصل إلى ذي الحليفة، وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة ومن جاء عن طريقهم كأهل الشام وغيره، هذا ميقاتهم، يعني الميقات المكاني في الحج أو العمرة، بمعنى إذا وصله الإنسان نوى عمرته وحجه وشرع في التلبية صلى في ذي الحليفة، وما صلى لأجل أنه توقف للإحرام، إنما صلى لأن هذا المكان مكان مبارك، قال إن هذا الوادي واد مبارك، فهذا دليل على أنه تقصد الصلاة فيه. فهذه الأمكنة التي تقصد الصلاة فيها، التقصد الصلاة فيها من السنة ولهذا لما سئل مالك عليه رحمة الله عن المساجد التي في المدينة، وهذه من المواضع كذلك التي صلى فيها، والإمام البخاري ذكر التي على طرق المدينة، وهناك مساجد، يعني يضاف إلى هذه الترجمة المساجد التي في طرق المدينة والتي في المدينة كذلك إلا أن البخاري لم يعرج على هذا الموضوع أو على هذه الأحاديث الواردة في مساجد المدينة؟ قالوا لأن هذه الأحاديث لم تكن على شرطه، لم تكن على شرطه، فاكتفى بما كان على شرطه، يعني على شرطه في صحيحه. فالتي على شرطه هي التي في طرق المدينة. قلت سئل مالك عليه رحمة الله عن هذه المساجد التي في المدينة، وهو من هو عالم المدينة في زمانه رحمة الله جل وعلا عليه، وعارف بما يقع في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. الناس يتقصدون الصلاة في مساجد كثيرة، وقبل سنوات كانت ما أكثر هذه المساجد، تجد في المكان الواحد سبع مساجد، المكان اللي يسموه المساجد السبع، سبع مساجد في مكان واحد ملتصقة عند مثل مثلا عند كل عمود من الأعمدة الموجودة عندنا في مسجدنا هذا، تجد مسجد، مسجد صغير، والناس ينتقلون من مسجد إلى مسجد، وفي كل مسجد يتقصدون صلاة ركعتين، صلاة ركعتين في كل واحد منها. ومسجد الذي يسمونه بمسجد القبلتين، وهو لم يثبت ولم تثبت فيه هذه التسمية، وهو مسجد بني سلمة، وغيرها من مواقع مواطن أخرى من المساجد. حتى إذا ذهبوا إلى أحد صلوا في المسجد الذي هناك، وإذا ذهبوا إلى بدر كذلك. فسئل مالك عن هذه المواضع فقال لا أرى الصلاة إلا في مسجد قباء، لا أرى الصلاة إلا في مسجد قباء. هذا الإمام مالك عليه رحمة الله في تمسكه بالسنة وفي بيان أن مذهبه قائم على التمسك بالسنة وعلى تقديم الأثر على غيره، ولهذا عرفت مدرسة الإمام مالك مدرسة المدينة بأنها مدرسة الأثر في ذلك الزمان، لأنه كان مع الإمام مالك الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله جل وعلا. فكانت تعرف مدرسة مالك بالمدينة بمدرسة الأثر، ومدرسة أبي حنيفة بالعراق بمدرسة الرأي، بمدرسة الرأي، لكثرة ما فيها من الأقيسة والبناء على القياس وقلة الحديث عندهم. أما مدرسة مالك فكانت مدرسة الحديث ومدرسة الأثر. من آثار هذه المدرسة مثل هذه الأقوال، مثل هذه الأقوال، بمعنى يرى أنه لا يشرع لإنسان أن يتقصد صلاة في مسجد من المساجد الموجودة في المدينة عدا المسجد النبوي الذي لا خلاف في تقصد الصلاة فيه إلا مسجد قباء. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب أمته في الصلاة فيه، قال من توضأ في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما اعتمر عمرا، يعني كان له أجر عمرا، فهذا دليل على تقصد الصلاة فيه. طيب إذن البخاري ذكر الطرق فقط، التي الطريق الذي لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم فيه من المدينة إلى مكة صلى في تلك المواضع، هل يشرع أو تشرع الصلاة فيها أم لا؟ أول حديث من أحاديث هذا الباب، ورقة الحديث ما وجدتهاش، معليش نقرأ من عندنا. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي أو المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى، بن عبد الله بن عمر، يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، أبوه عبد الله بن عمر، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة، أي أن أباه عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة، وهذا من الأمانة. قال يصلي في تلك الأمكنة، صلاته في تلك الأمكنة كما أسلفنا، إما أن تكون تقصدا، إما أن تكون تقصدا أو أن تكون غير ذلك، يعني وافقت صلاته وقت من الأوقات فصلى في ذلك المكان، لم يتقصد ذلك المكان لذاته. وحدثني نافع عن ابن عمر، نافع مولى ابن عمر، سالم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أما نافع فمولاه، أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، يعني سالم اقتدى في هذا بأبيه، ونافع اقتدى بهذا كذلك من سيده. وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء، اختلفا في مسجد بشرف الروحاء، وشرف الروحاء مكان، أو هو قرية في زمنهم، في حتى في أيامنا هذه أظن يبعد حوالي 41 ميل عن المدينة، وقيل حوالي أقل من ذلك، المهم هي قرية قريبة من المدينة النبوية، يعني اختلف في هذا المسجد هل صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا. ثم بعد هذا ذكر يعني الحديثان في باب واحد وتقريب بسياق واحد، نذكرهما ثم نذكر ما تعلق بالفوائد والأحكام. وقال البخاري عليه رحمة الله حدثنا إبراهيم بن المنذر عليه رحمة الله قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر. ذو الحليفة أول منزل ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميقات أهل المدينة ومن جاء على طريقهم، هذا الذي يسميه الناس الآن بأبيار علي، وهذه التسمية لا أصل لها كذلك، هذه التسمية لا أصل لها، هذا مكان وجاء موقعه في مكان منخفض لأنه واقع في وادي، هذا الوادي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا واد مبارك، وفيه المسجد، فيه المسجد الذي يسمونه الآن بمسجد الميقات، مسجد الميقات، وهو مسجد ذي الحليفة، يعني لأنه واقع فيها. كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج، يعني اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وحج، هذه أصفار العبادة التي خرج بها من المدينة إلى مكة، تحت سمرة، وسمرة هي الشجرة، شجرة نوع من الأشجار ذو شوك، يعني فيه شوك، في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، يعني هذا تفصيل في نزول النبي صلى الله عليه وسلم. ما زالت هذه الأشجار موجودة في هذا المكان، يعني هل هي الأشجار نفسها يعني من هذا النوع أم لا؟ الذي يغلب على ظني أن منها ما هو من هذا النوع، لأننا نرى أشجارا ذات أشواك، أشجارا ذات أشواك في الميقات. الشجرة هذه لا شك ولا ريب لا يستطيع أحد أن يثبتها، أي بوجودها، ولا أظن أنها موجودة الآن في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، يعني هذه الشجرة التي نزل عندها النبي صلى الله عليه وسلم هي في موضع المسجد الآن. وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية. البطحاء يعني المكان المنخفض، المكان المنخفض كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه إذا كان قافلا راجعا، إذا كان قافلا راجعا يعني يستريح، يستريح من سفره على شفير الوادي الشرقية. يعني هذا تفصيل دليل على دقة الصحابة في تتبع، في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وروايتها. وكما كان هذا التدقيق والتفصيل في رواية جابر لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك هذا بالنسبة لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فعرس ثم حتى يصبح، أو ثم حتى يصبح، ثم ظرف مكان، يعني عرس، التعريس هو النزول في مكان لقصد المبيت، النزول في المكان لقصد التعريس لقصد المبيت، هذا معنى التعريس. ولذا يقول فلان عرس، يعني هذا كناية على دخلته، على دخلته، يعني دخل على زوجته التي تسمى عروسا والذي هو يسمى كذلك عريسا، فهذا معنى التعريس. ثم أي في ذلك المكان حتى يصبح، حتى الصباح. وهذا من السنة، وهذا من السنة، الإنسان إذا رجع من سفر لا يطرق على أهله ليلا، لا يطرق على أهله ليلا يتخونهم. والسنة أنه يرسل رسل وإشارات وإخبار وإعلام بوصوله. الآن في هذا الزمان هذه الأمور متيسرة، صح ولا لا؟ الإنسان يخبر بالهاتف، يعني كي يروح على بالهم متى يرجع، الساعة بالضبط، الطائرة متى توصل ومتى يوصل بيته، الأمور مهيئة، يعني الأمور مهيئة. وهذا من الأحكام المعللة، الأحكام المعللة، يعني لا يطرق على أهله ليلا يتخونهم. العلة يقع فيما قد يقع فيما يكره، لأجل ذلك لا يفعل ذلك. وما دام أن العلة زالت الحكم مع علته وجودا وعدما، الحكم مع علته وجودا وعدما. ليس عند المسجد الذي بحجارة، يعني تمييز بين مسجد بين هذا المسجد والمسجد اللي بذي الحليفة ومسجد آخر، ولا على الأكمة التي عليها المسجد. الأكمة المكان المرتفع، يقول لها عندنا التلة مثلا، مكان مرتفع. هناك مسجد كذلك في طريق المدينة، قريب من المدينة، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، في بطنه كثب، في بطنه كثب، والكثب هي شبه الجبال الصغيرة من الرمل الموجودة في الصحراء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدح السيل فيه بالبطحاء، يعني جاء سيل دفع السيل بهذه البطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. عبد الله كان يصلي فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وله هذه العلامات، وله هذه العلامات. العلامات هي تلك الكثب التي كانت في ذلك المكان، يعني بالبطحاء، فلما جاء السيل أزال تلك الكثبان أو الكثب، فلم يعرف بعد ذلك هذا المكان بالضبط، هذا المكان بالضبط. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتقصد الصلاة في ذلك المكان خصيصا لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصد الصلاة فيه، إنما هو الموطن الذي نزل فيه فصلى يعني من غير اتفاق، من غير اتفاق. فهذا من النوع الثاني، فهذا من النوع الثاني وهو المقصود بهذه الترجمة. فهل مثل هذه الأماكن يشرع لنا أن نتقصد الصلاة فيها أم لا؟ مذهب ابن عمر وتبعه على ذلك ابنه سالم ومولاه نافع هو هذا، يشرع التقصد، تقصد الصلاة فيها. وذهب كبارهم ككبار الصحابة منهم أبوه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عدم مشروعية تقصد الصلاة فيها، وهذا هو الراجح من أقوالهم. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، يعني هذا مسجد آخر. الآن انتقلوا من ذي الحليفة، انتقلوا من ذي الحليفة لأن شرف الروحاء أبعد من ذي الحليفة، يعني مكان أبعد من ذي الحليفة في طريقهم إلى مكة، في طريقهم إلى مكة. فقال حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان. يعلم ولا يعلم؟ لا، لأنه يعلم هنا من العلامة، يعني له يميز هذا المكان. يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. يعني بهذا التفصيل والدقة في التفصيل أن المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، يعني قبلتك عن يمينك. قال حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى. ثم قال وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي إلى عرق أو إلى العرق، والعرق هو عرق الضبية، مكان كذلك الذي عند منتصف الروحاء. منصرف عجيب، أنا عندي منتصف الذي عند، وهذا هو صحيح، منصرف الروحاء، منصرف الروحاء، يعني وأنت خارج منصرف من الروحاء. وذلك العرق انتهاء طرفه إلى حافة الطريق، إلى حافة الطريق يعني آخر الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة. يعني يميز كذلك عن مسجد آخر ليس ذلك المسجد، دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتنى ثم مسجد، يعني بني وابتني، يعني بني هنالك مسجد، يعني بعد هذا الأمر، بعد ما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسافر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السفرة التي حفظ تفاصيلها بهذه الدقة. قال ابتني مسجد في هذا المكان فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فيه، كان يتركه عن يساره وورائه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، يعني كان يتقصد الصلاة في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن مسجدا يترك المسجد تقصدا للصلاة في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان مقيما، ولو كان مقيما في ذلك المكان لقلنا أن هذا خلاف السنة، لقلنا أن هذا خلاف السنة، لأن الأولى الصلاة في المساجد ولا يجوز هجرها إلى غيرها من الأماكن. ولكن المسافر مرخص له أن يصلي في غير المسجد، مرخص له أن لا يصلي في المسجد. وقد يكون هذه، قد تكون هذه الرخصة الأخذ بها أفضل، خاصة إذا كانوا جماعة، ومعلوم أن الجماعة إذا كانوا في المسجد على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، إذا كان فيه الإمام الراتب لا تشرع لهم الجماعة مرة أخرى، مرة أخرى يعني إذا دخلوا المسجد يصلوا فرادا، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. أما إذا صلوا خارج المسجد صلوا جماعة، يعني جماعة المسافرين. وإحنا أحيانا نضطر، يعني بعض الأحيان نكون في سفر ونتوقف عند مسجد بعد صلاة الجماعة فيه، نضطر أننا نصلي حرصا على صلاة الجماعة، نصلي في ساحة المسجد، نصلي في ساحة المسجد حتى لا نقع في هذا المحظور فيما نعتقد، يعني على الأقل لأن المسألة خلافية. ولم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ورائه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء، يعني من هذا المكان، فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان، لا يصلي الظهر يعني وقد أقيمت الصلاة فيه فيصلي فيه الظهر، يعني حتى يجي ذلك المكان يصلي فيه الظهر. وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح، يعني في حال رجوعه إذا أقبل من مكة ومر به، لأنه قد يمر وقد لا يمر، يعني هذا المكان الذي بالروحاء، إذا مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر، يعني حتى قبل ذلك عرس حتى يصلي بها الصبح. لماذا؟ اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عرس في ذلك المكان حين كان راجعا من مكة، حين كان راجعا من مكة، فتقصد متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل ذلك. ما زال الحديث للحديث بقية لأنه حديث طويل. وفي الحقيقة هو الأصل الحديث الذي أخرجه البخاري بإسناده هو إلى قوله كان عبد الله يصلي فيه، إلى قوله، ثم بعده هذه الأحاديث التي هي من معلقات الإمام البخاري لأنه رواها من غير أسانيد، وأن عبد الله في كل مرة كلها قد أخرجها أو رواها غيره بسنده، وهي كلها صحيحة، الحسن بن سفيان، والأخيرين منها أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نتوقف عند هذا ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نتمم ما باقي الحديث الجلسة القادمة بحول الله جل وعلا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.